إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع أحكام الفقه، ومع الدرس الثاني من أحكام الصلاة، ومع كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله بتحقيق الألباني رحمه الله، ومع كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني أيضا رحمه الله. ووصلنا عند الكلام على من تجب الصلاة. تجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ، لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، أي كناية عن عدم التكليف. رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم أي يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد وأصحاب السنن صحيح، كما في صحيح أبي داود. صلاة الصبي. والصبي وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه، إلا أنه ينبغي لوليه أن يأمره بها إذا بلغ 7 سنين، ويضربه على تركها إذا بلغ 10، ليتمرن عليها ويعتادها بعد البلوغ. قال العلماء، يعني هناك بعض العلماء شرح الحديث من الأئمة، قالوا: يضربه بغير عصا. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7، واضربوهم عليها إذا بلغوا 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وأبو داود والحاكم، حسن كما في تمام منه. عدد الفرائض. الفرائض التي فرضها الله تعالى في اليوم والليلة 5، فعن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول الوتر واجب، قال فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته، فقال عبادة كذب أبو محمد يعني أخطأ. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. رواه أحمد أبو داود والنسائي وابن ماجه صحيح كما في صحيح أبي داود. وقال فيه ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا، وللضمير يعود على ابن ماجه لأن التحقيق أتى في نصف الكلام. وقال فيه ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن. وعن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الشعر فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلوات، فقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام، فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة، قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام كلها، فقال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. رواه البخاري ومسلم. مواقيت الصلاة: للصلاة أوقات محدودة لا بد أن تؤدى فيها، لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي منجما في أوقات محدودة، أي فرضا مؤكدا ثابتا ثبوت الكتاب. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا أي منجما في أوقات محدودة، كتابا موقوتا أيضا أي فرضا مؤكدا ثابتا ثبوت الكتاب، هذا معنى كتاب. وقد أشار القرآن إلى هذه الأوقات فقال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الحسن طرفي النهار، صلاة طرفي النهار الفجر والعصر، وزلفا من الليل، زلف الليل قال هما زلفتان صلاة المغرب وصلاة العشاء. وفي سورة الإسراء يقول سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس زوالها، أي أقمها لأول وقتها هذا، وفيه صلاة الظهر منتهيا إلى غسق الليل وهو ابتداء ظلمته، ويدخل فيه صلاة العصر والعشاءين، المغرب تسمى بالعشاء الأولى وصلاة العشاء تسمى بالعشاء الثانية، وقرآن الفجر أي وأقم قرآن الفجر أي صلاة الفجر. لكن لو أن إنسانا أخذ بعد أذان الفجر يقرأ القرآن وهو جالس هذا ليس بقرآن الفجر أو قائم أو كذا. المقصود بقرآن الفجر ما كان في صلاة الفجر أي في الفريضة. وقرآن الفجر أي وأقم قرآن الفجر أي صلاة الفجر مشهودة أي تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار. وفي سورة طه يقول سبحانه وتعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. يعني بالتسبيح وسبح يعني بالتسبيح قبل طلوع الشمس صلاة الصبح وبالتسبيح قبل غروبها صلاة العصر لما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية. هذا هو ما أشار إليه القرآن من الأوقات. وكما نعلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. في شرح الأحاديث في شرح الحديث قال العلماء لا تضامون في رؤيته قيل أي لا تشكون في رؤيته وقيل لا تضامون في رؤيته لأن الناس إذا رأوا الهلال تضغطوا واجتمعوا وكل إنسان يشير هذا هو الهلال فيجتمعون حتى إن كل إنسان منهم يقول انظر إلى الهلال. إذا لا تضامون في رؤيته يعني لا تضاغطون في رؤيته وأما السنة فقد حددتها وبينت معالمها فيما يلي. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق اللي هو الأحمر يعني بس نعلم ما هو بعد قليل ما هو ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. وسنحتاج لهذا الحديث الآن ردا على من يقول إن صلاة العشاء تمتد إلى الفجر الآن ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. يعني الذي يصلي الصبح بعد طلوع الشمس كالذي يصلي الظهر بعد العصر. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان رواه مسلم في صحيحه. وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصله فصلى المغرب حين وجبت الشمس يعني غربت وسقطت ثم جاءه العشاء فقال قم فصله فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء، ثم جاءه حين أسفر جدا فقال قم فصله، فصلى الفجر، ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت. رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال البخاري هو أصح شيء في المواقيت، يعني إمامة جبريل. وعلينا أن نعلم أن لفظ هو أصح شيء ليس معناه أن الحديث صحيح، وإنما هو يعني أصح ما ورد في الباب، لكن ليس معناه أن الحديث صحيح. لكن هذا كقول، لكن هذا الحديث صحيح كما نعلم. وقت الظهر، لماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل هذا بوقت الظهر؟ لأن أول صلاة فرضت على المسلمين هي صلاة الظهر. أول صلاة فرضت على المسلمين ماذا؟ صلاة الظهر. وقت الظهر تبين من الحديثين المتقدمين أن وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس عن وسط السماء، ويمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال. الفيء أي الظل الذي بعد الزوال. إلا أنه يستحب تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت عند شدة الحر، حتى لا يذهب الخشوع، والتعجيل في غير ذلك يعني في التعجيل ذلك أولى. يعني دليل هذا ما رواه أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. رواه البخاري. وعن أبي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاثة حتى رأينا فيء التلول. التلول جمع تل، مجتمع الأرض من تراب أو نحو ذلك، اللي هو في العامة يعني في الريف وتسمى الغرد، اللي هو يسمى بالعامية الغرد، لكن هو الغرد يعني الرمل المتكون عادة. لو أنت ماشي الآن في صحراء الفيوم أو في صحراء الوادي عندنا أو كذا أو كذا، تجد رمالا كثيرة، حتى إن هناك بعض الرمال لها أمواج كأمواج البحر، والله لها أمواج كأمواج البحر، هكذا تقوم وتنزل كموج البحر تماما. فالرمل المجتمع هذا يسمى تل أو غرد أو كذا. هذا الرمل سبحان الله له تموجات وهو ساكن، حتى إن التموجات هذه يكون لها ظل، يعني التموجات هذه يكون لها ماذا؟ ظل. والرمل كامل الغرد هذا كامل له ظل أيضا، تمام؟ فهذا. وسبحان الله يعني أعرف عندنا في البلد هناك غرد يسمى ذكر وغرد يسمى أنثى. هناك غرد أنثى يعني لما تمشي فيه القدم تغوص إلى الركبة كأنك في ماء، وهناك رمل جامد وكذا، تمام؟ يعني في مثل هذه الأمور. نعم. وإذ هي آيات من آيات الله، والله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذه آيات والله محروم من يمر وراء هذه الأشياء، لأنها تقرب من الله سبحانه وتعالى. يقول حتى رأينا فيء التلول، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. رواه البخاري ومسلم. غاية الإبراد. قال الحافظ في الفتح واختلف العلماء في غاية الإبراد في الظهر، فقيل حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال، وقيل ربع قامة، وقيل ثلثها، وقيل نصفها، وقيل غير ذلك. والجاري على القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال، ولكن بشرط ألا يمتد إلى آخر الوقت. وقت صلاة العصر. وقت صلاة العصر يدخل بصيرورة ظل الشيء مثله، أي آخر وقت الظهر بعد فيء الزوال، ويمتد إلى غروب الشمس. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. رواه الجماعة. وهذا الحديث هذا الحديث سنحتاج إليه في إدراك الصلاة، يعني لابد أن تدرك ركعة كاملة. وإدراك الركعة لابد على رأي الجمهور أن تدرك الركوع، يعني حتى لو أدركت الركوع ولم تدرك القيام فقد أدركت الركعة. ابن تيمية يستدل على صلاة الجماعة، يقول من بين ما يستدل به على صلاة الجماعة، يقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قول الله تعالى: يا مريم اقنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لماذا؟ قال: فإن من أدرك الركوع ولم يدرك القيام فقد أدرك الركعة، ومن أدرك السجود ولم يدرك الركوع لم يدرك الركعة. فهناك خلاف بين العلماء أنك لابد أن تدرك القيام ثم الركوع. والصحيح الذي عليه جمهور العلماء وهو مرجح شيخ ابن تيمية والألباني وكذا، أنك إذا أدركت الركوع تعتبر أدركت الركعة. أدركت ماذا؟ الركعة. وإن شاء الله لما نأتي الكلام مرة سنتكلم في نقطة مستقلة إن شاء الله عن صلاة الصبح أي الفجر. في الحديث الصحيح: من أدرك سجدة، يعني ممكن واحد يدرك القيام والركوع ويصلي الصبح قضاء مع أنه في صلاة الجماعة. شرط في إدراك، يعني ممكن واحد يدرك الجماعة ولا يدرك الفرض ولا يدرك الوقت، وهذا علق عليه الألباني في السلسلة الصحيحة. ماذا؟ أنك لابد أن تدرك السجدة أي الأولى. إن أدركت السجدة الأولى قبل طلوع الشمس فقد أدركت الوقت. ممكن إنسان يكون ماذا؟ أدرك الجماعة وأطال الإمام وكذا، لكنه لم يدرك الوقت، لم يدرك ماذا؟ ويكون قد صلىها قضاء رغم أنه في صلاة الجماعة. وهذه إن شاء الله سنقرأه بالتفصيل بإذن الله تعالى. ورواه البيهقي بلفظ: من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس لم يفوته العصر. وقت الاختيار ووقت الكراهة، أي بالنسبة لصلاة العصر. وينتهي وقت الفضيلة والاختيار باصفرار الشمس. وعلى هذا يحمل حديث جابر وحديث عبد الله بن عمرو المتقدمين. طبعا في بعض النسخ فقه السنة يقول عمر، والصحيح عمرو، يعني الواو ألصقت بالمتقدمين قل والمتقدمين. والصحيح في التصويب ماذا؟ وحديث عبد الله بن عمرو المتقدمين. وأما تأخير الصلاة إلى ما بعد الاصفرار فهو إن كان جائزا إلا أنه مكروه إذا كان لغير عذر. فعن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا، لا يذكر الله إلا قليلا، لا يذكر الله إلا قليلا. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال أصحابنا، أي الشافعية، لأن النووي كان شافعيا، أما نحن الحمد لله الكتاب والسنة ونحب الأئمة جميعا وما وافق الدليل فنحن معه، والإنسان لا ينتقص من الأئمة ولا كذا، لكن الأفضل يعني إذا كان إنسان يحب مذهبا واحدا فنحن نحب المذاهب الأربعة. ولكن يعني زمان كانت هذه المدارس للدراسة، لكن مضى وقت كان للتعصب، وهذا التعصب الحمد لله يعني يكاد يكون قد اندثر في هذه الأيام الحمد لله من غلبة الكتاب والسنة. قال النووي رحمه الله، ونحن نعلم أن النووي رحمه الله مات شهيدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صاحب الهدم شهيد، يعني الذي يقع عليه تقع عليه الحائط شهيد، وصاحب الهدم شهيد، النووي وقعت عليه مكتبته فمات. الذي يقع عليه الطوب يكون شهيدا، ما بالنا بالذي تقع عليه الكتب فمات شهيدا رحمه الله. وهناك بعض الفتاوى، بعض الفتاوى العلماء يرون أن من مات في حادث تصادم فهو شهيد، قاسوا ذلك على وقوع الطوب الهدم، قاسوا ذلك على ماذا؟ على وقوع ماذا؟ الحائط اللي تهدمت عليه، تمام؟ يعني بعض العلماء يرون ذلك. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال أصحابنا للعصر خمسة أوقات: أولا وقت فضيلة، ثانيا وقت اختيار، ثالثا وقت جواز بلا كراهة، رابعا وقت جواز مع كراهة، خامسا وقت عذر. فأما وقت الفضيلة فأول وقتها، ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، وقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه. هذا يؤيد فعلا كما قلتم ماذا؟ أن في العصر يبتدئ وقته ماذا؟ بصيروا ظل الشيء مثله. ووقت الجواز إلى الاصفرار، ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب، ووقت العذر وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين العصر والظهر لسفر أو مطر، ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء، فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء. ليس معنى هذا الإنسان أن يؤخر العصر في وقت في غير وقت السفر والمطر، لا، في غير وقت السفر الجمع يعني، ما ليس معنى هذا، أقول مرة أخرى، ليس معنى هذا أن الإنسان يتعمد أن يؤخر وقت العصر أبدا. سنرى إن شاء الله تعالى، وسنأتي بالفتاوى عندما نتكلم عن صلاة الجماعة، سنرى فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن من لم يكن عنده عذر من أعذار الصلاة، يعني كالمرض والسفر ومدافعة الأخبثين والنوم الغير متعمد وكذا، سنرى أن الصلاة في هذه الحال لا تقبل منه إذا لم يصليها جماعة. واستدل بقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، واستدل بآية الخوف وبحديث الأعمى، وكما بينا من قبل، بينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أي الفرد ب27 درجة. قال ابن تيمية في حال عذر، سنتكلم عن هذا بالتفصيل بمشيئة الله تعالى لما يأتي الكلام عن صلاة الجماعة. ولذلك ما أصاب المسلمين من نكبات وأمراض وبلاء وفقر وجوع، كل هذا من عدم أداء الصلاة في وقتها. الآن في الجمعة تجد المساجد مزدحمة، أما في الصلوات العادية يكاد في معظم المساجد يعني أنها لا تقارن بصلاة الجمعة، بل في بعض المساجد تعد على الأصابع، ولكن أحيانا عد على الأصابع لا يكون لباطل وإنما لحق. لماذا؟ قد يكون الإنسان يتمسك بالسنة وكذا وكذا، فالله تعالى لم يذكر الكثرة في القرآن إلا في الباطل، ولكن الحق وقليل ما هم. تأكيد تعجيلها في يوم الغيم. عن بريدة الأسلمي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم. المقصود بكل ذلك ماذا؟ صلاة العصر. بكروا بالصلاة في اليوم الغيم. الحديث إلى هنا يصح في تمام منا، قال: إنما يصح بين هذا الحديث مرفوعا قوله، مرفوعا قوله، الحديث كاملا: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه أحمد بن ماجه. تحقيق: إنما يصح بين هذا الحديث مرفوعا قوله من فاتته، كذلك أخرج البخاري وغيره. أما باقي الحديث فمن قول بريدة موقوف عليه تمام منه. بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. قال ابن القيم: الترك نوعان، ترك كلي لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعا، وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل اليوم، فهذا يحبط عمل اليوم. صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، قال الله تعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. والله إن من أكبر النعم الفقه، الفقه هذا لا تمل منه أبدا، الفقه هذا مهما تقرأ مثل الرياضة ينسى، يعني أنت إذا ما تبعت ينسى. صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة بأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. فعن علي رضي الله عنه، طبعا كلمة كرم الله وجهه هذه بدعة، فابن كثير في تفسير قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في تفسير ابن كثير يقول ابن كثير رحمه الله، يقول: فعلي بن أبي طالب ليس بأفضل من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، فيقول فيقال رضي الله عنه، إنما الشيعة هي لما طلع كلمة ماذا؟ كرم الله وجهه. وذو الحليفة اللي هي ذو الحليفة اللي هي ميقات أهل المدينة الآن يسمونها أبيار علي، تمام؟ يسمونها ماذا؟ أبيار علي. خطأ، هي اسمها الصحيح ذو الحليفة، إنما سميت ماذا؟ الشيعة. والمدينة هي أصلا اسمها تسمى بالمدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام، أما المدينة المنورة هذه تسمية لم ترد في السنة. الصحيح تسمى ماذا؟ بالمدينة النبوية. في كتب السير وفي كذا يذكرون المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام وهكذا. فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب، أي في غزوة الأحزاب: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. رواه البخاري ومسلم. ولمسلم وأحمد وأبي داود: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وعن ابن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى أجوافهم وقبورهم نارا. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وقت صلاة المغرب، يدخل وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. رواه مسلم. الشفق كما في القاموس هو الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء أو إلى قربها أو إلى قريب العتمة، والعتمة إلى العشاء، لكن سنرى أن هذا كان في البداية، لكن في النهاية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية صلاة العشاء بالعتمة، تمام؟ فالشفق، نحن الآن لأننا في القاهرة هنا، ما هذه الأشياء لما تخرج مثلا وأنت ذاهب إلى أكتوبر إلى أي مكان ترى السماء ما بين المغرب والعشاء، هذا الإحمرار في السماء يسمى بالشفق، الشفق يسمى بالشفق الأحمر. رواه مسلم. وروى أيضا عن أبي موسى أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فذكر الحديث وفيه فأمره فأقام المغرب حين وجبت الشمس، فلما كان اليوم الثاني قال أخر حتى كان عند سقوط الشفق، ثم قال الوقت ما بين هذين. عند سقوط الشفق يعني ما زال ماذا؟ الشفق. قال النووي في شرح مسلم: وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت، وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره. وأما ما تقدم في حديث إمامة جبريل أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غربت الشمس، فهو يدل على استحباب التعجيل بصلاة المغرب، وقد جاءت الأحاديث مصرحة بذلك. فعن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم، رواه أحمد والطبراني. وفي المسند عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجوم، صحيح كما في صحيح الجامع. وفي صحيح مسلم عن رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. لكن سنرى إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب، غالب الناس يعني يقصرون في المغرب، نحن نفعل السنة نطيل ونقصر، فنحن نفعل السنة نطيل ونقصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب، صلى بالمرسلات، وصلى بالدخان، وصلى بالصفات، وصلى بالطور، وصلى بيونس، وصلى بالأعراف. وسنرى إن شاء الله عندما نقرأ كلام ابن القيم رحمه الله أن المواظبة على في صلاة المغرب على قصار الصور، قال هذه بدعة. هذه ماذا؟ بدعة. المواظبة على ذلك، أو الذي يرى أن ذلك هو السنة فهذا أيضا بدعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل ذلك. ورأينا الآن الصور التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل في صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفيه أي في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وقت العشاء: يدخل وقت صلاة العشاء بمغيب الشفق الأحمر ويمتد إلى نصف الليل. فعن عائشة قالت: كانوا يصلون العتمة أي العشاء فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. صحيح كما في صحيح الترمذي. وفي ختام هذه النقطة سنقرأ فائدة من فتح الباري إن شاء الله: هل تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل هذا يستحب أم ماذا؟ وما هو الأفضل في ذلك؟ وهل هذا كان بتعمد من النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ وعن أبي سعيد قال: انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل، قال: فجاء فصلى بنا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. رواه أحمد أبو داود وابن ماجة والنسائي وابن خزيمة وإسناده صحيح كما في صحيح أبي داود. هذا وقت الاختيار، وأما وقت الجواز والاضطرار فهو ممتد إلى الفجر. سنرى الرد على هذا الكلام. فهو ممتد إلى الفجر لحديث أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. رواه مسلم. والحديث المتقدم في المواقيت يدل على أن وقت كل صلاة ممتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى، إلا صلاة الفجر فإنها لا تمتد إلى الظهر، فإن العلماء أجمعوا أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس، كما ذكرنا الذي يصلي الصبح أي الفجر، الصبح يعني الفجر. بعض الناس يصلي الفجر ولما يطلع الشمس يصلي الصبح، الصبح يعني الفجر، الصبح يعني ماذا؟ الفجر. الذي يصلي الصبح يعني الفجر بعد طلوع الشمس كالذي يصلي الظهر بعد العصر. التعليق على هذا الكلام قبل ما نأتي بالنقطة الأخرى إن شاء الله والتعليق من الفتح في تمام المنة في التعليق على فقه السنة، ماذا قال الألباني رحمه الله لما قال: والحديث يدل على أن وقت كل صلاة ممتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر فإنها لا تمتد إلى الظهر. المهم قال: قلت أي الألباني: تبع المصنف الشوكاني وغيره في هذا الاستدلال بهذا الحديث ولا دليل فيه على ما ذهبوا إليه، إذ ليس فيه بيان، إذ ليس فيه، ليس في الحديث بيان، ليس فيه بيان أوقات الصلاة ولا سيق من أجل ذلك، وإنما لبيان إثم من يؤخر الصلاة حتى يخرجها عامدا عن وقتها مطلقا، سواء كان يعقبها صلاة أخرى مثل العصر مع المغرب أو لا، مثل الصبح مع الظهر. ويدل على ذلك أن الحديث ورد في صلاة الفجر حين فاتته صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وهم نائمون في سفر له، وسنرى أن هذا حدث مرة فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تشريع للأمة، هذا تشريع للأمة. واستعظم الصحابة رضي الله عنهم وقوع ذلك منهم، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: أما لكم في أسوة؟ ثم ذكر الحديث، كذلك هو في صحيح مسلم وغيره. فلو كان المراد من الحديث ما ذهبوا إليه من امتداد وقت كل صلاة إلى دخول الأخرى لكان نصا صريحا على امتداد وقت الصبح إلى وقت الظهر، وهم لا يقولون بذلك، ولذلك اضطروا إلى استثناء صلاة الصبح من ذلك. وهذا الاستثناء على ما بينا من سبب الحديث يعود عليه بالإبطال، لأنه إنما ورد في خصوص صلاة الصبح، فكيف يصح استثناؤها؟ فالحق أن الحديث لم يرد من أجل التحديد، بل لإنكار تعمد إخراج الصلاة عن وقتها مطلقا، إلى أن قال بعد أن أتى بكلام في هذا الموضوع، إلى أن قال: وإذ قد ثبت أن الحديث لا دليل على امتداد وقت العشاء إلى الفجر، فإنه يتحتم الرجوع إلى الأحاديث الأخرى التي هي صريحة في تحديد وقت العشاء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. رواه مسلم وغيره، وقد مضى بتمامه في الكتاب، ويؤيده ما كتب به عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين. أخرجه مالك والطحاوي وابن حزم وسنده صحيح. فهذا الحديث دليل واضح على أن وقت العشاء إنما يمتد إلى نصف الليل فقط، وهو الحق، ولذلك اختاره الشوكاني في الدرر البهية فقال: وآخر وقت صلاة العشاء نصف الليل، وتبعه الصديق حسن خان في شرحه، وقد روي القول به عن مالك كما في بداية المجتهد، وهو اختيار جماعة من الشافعية كأبي سعيد الإصطخري وغيره. انظر المجموع. فائدة: ينتهي الليل بطلوع الفجر الصادق، وهو مذهب كافة العلماء كما في المصدر المذكور. استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها، والأفضل تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها المختار، هذا كعنوان، لكن سنرى رد على ذلك إن شاء الله، وهو نصف الليل، لحديث عائشة قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل. أعتم أي أخر صلاة العشاء، حتى ذهب عامة الليل أي كثير منه، وليس المراد أكثره بدليل قوله إنه لوقتها. أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، حتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم والنسائي. وقد تقدم حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد، وهما في معنى حديث عائشة، وكلها تدل على استحباب التأخير وأفضليته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المواظبة عليه لما فيه من المشقة على المصلين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ أحوال المؤتمين، فأحيانا يعجل وأحيانا يؤخر. فعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. بالهاجرة، الهاجرة شدة الحر نصف النهار عقب الزوال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت الشمس، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، الغلس أي ظلمة آخر الليل. رواه البخاري ومسلم. هنا هل يستحب تأخير صلاة العشاء عن أول وقت أم ماذا؟ يعني هل مستحب أن المسجد يؤخر الصلاة إلى نصف الليل؟ لا طبعا، لو في درس علم أو مقرأة هذا شيء جيد، جمع بين الحسنين، لكن هل يتعمد الإنسان تأخير صلاة العشاء جماعة إلى نصف الليل؟ يعني نقف مع الفتح قليلا، مع فتح الباري. عن أبي بردة عن أبي موسى قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم فكان يتناوب النبي، يعني مش النبي اللي يتناول الشخص، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. إذن فاعل هنا ماذا؟ النفر. فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، يعني نفر بعض يذهب يصلي العشاء في يوم هذا، والبعض مكان آخر أو كذا. فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى بهار الليل، حتى بهار الليل، حتى مش إبهار، لا هي الآن وصل، حتى بهار الليل، حتى بهار الليل، حتى بهار الليل، أي بطحان كما نعلم البقيع بعض الشغل، حتى بهار الليل المقصود أي طلعت نجومه واشتبكت، والباهر الممتلئ نورا. تمام تمام. وعن سيبويه: أبهار الليل كثرت ظلمته، وأبهار القمر كثر ضوءه. المهم الذي يعنينا الآن، يعني المقصود بذلك يعني طلعت نجومه اشتبكت، والباهر ممتلئ النور. يقول: فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى بهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم، أبشروا، إنه من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم. أو قال هكذا بضم الراء: أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم. أسلوب الحصر أحيانا بعد الاستثناء يأتي فاعل، أسلوب الاستثناء أحيانا يأتي ماذا؟ المعهود أن المنصوب بعد الاستثناء بعد إلا وكان، لكن أحيانا يأتي بمعنى ماذا؟ تمام، يأتي بمعنى ماذا؟ الفاعل. نقول مثلا إيه؟ ما يقوم إلا المؤمنون، فهنا بعد أتى ماذا؟ بعد ماذا؟ أتى ماذا؟ ما يقوم إلا المؤمنون. لكن ما نقول قام الناس إلا أحمد، إلا هنا إلا ماذا؟ الأحمد هنا. لكن هنا المهم يقول هنا: إنه من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم. أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، ما صلى هذه الساعة أحد غيركم. لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك هنا، يعني حتى لا نطيل في شرح الحديث من أجل أن نجمع الفقه يعني بسهولة إن شاء الله، نحن كما علمنا سنستمر في الدرسين في الفقه، نكمل حتى ننتهي من الصلاة، لأنها ما يعلم من الدين بالضرورة. ثم الزكاة، يعني بفضل الله تعالى يعني هذه الأبواب الواحد يمكن نشرحها أكثر من ما أقول، يعني بالعشرات عشرات عشرات بفضل الله تعالى. لكن الحمد لله الإعادة لا تخلو من الإفادة، الإعادة لا تخلو من الإفادة. ماذا قال ابن حجر هنا؟ وله بعض الشغل في بعض أمره فأعتمد الصلاة، فيه دلالة على أن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغاية لم يكن قصدا، يعني لم يكن ماذا؟ متعمدا. ومثله قوله في حديث ابن عمر الآتي: شغل عنها ليلة. وكذا قوله في حديث عائشة: أعتمد الصلاة ليلة، يدل على أن ذلك لم يكن من شأنه، يعني لم يكن ماذا؟ من عادته. والفيصل في هذا حديث جابر: كانوا إذا اجتمعوا عجل، وإذا أبطأوا أخر. تمام إن شاء الله. إذن علمنا الآن القول في استحباب صلاة العشاء تأخير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعمد ذلك، لكن لو أن الإنسان كان في درس أو في مقرأة أو كذا وأخر فهذا من الفضل. إذن جمع بين العتق، يعني كما قيل: من اعتكف في المسجد فواق ناقة كان كعتق رقبة. فواق الناقة، من اعتكف في المسجد فواق ناقة كان كعتق رقبة، هذا قول، يعني عتق رقبة. فواق الناقة قيل الإنسان لم يحلو البقرة والجاموسة، لم يأخذ من الثدي من ضرع البقرة مرة ثم يأتي للثانية، هذا هو الفواق. وقيل الفواق الإنسان طبعا لم يحلو البقرة وكذا، لابد أن يأتي الآن يبدأ بالصغير، بالعجل الصغير أو الشاب الصغير، تأخذ قليلا من اللبن حتى يأتي اللبن، حتى يأتي اللبن. إذا بدأ في الحلب مباشرة ما يأتي اللبن في الغالب، يعني هذا هو الفواق الذي يقدمه لمن؟ للعجل الصغير أو الشاب الصغيرة حتى يأتي اللبن. إذن كما نعلم، من اعتكف في المسجد فواق ناقة كان له كعتق رقبة، كان له كعتق رقبة. إذن هذه الأشياء بفضل الله تعالى أننا يعني دروس الفقه، هذه الأشياء والعلم هذا من رحمة الله، ما الشيطان يزين لك أنك تبتعد وكذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا وفقهه في الدين. والشيطان ما يأتي إلا لمن ابتعد عن الفقه، لأنه إذا ما كان عنده فقه فإنه يلبس عليه. حتى نطيل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.